قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مصابيح الهدى.
الخلق جاءت والورى هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها ربنا الرحمن أرسلهم هدى العالمين الكافرون قد اهتدوا ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للعصاة الغافلين بدربهم مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الأستاذين الفاضلين الكريمين الجليلين الأستاذ دكتور صلاح سلطان والأستاذ الكبير الأستاذ سعيد توفيق. نحن الليلة مع نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، سماه المفسرون خطيب الأنبياء، لأنه ألقى في القرآن ما حكاه رب العزة سبحانه وتعالى في الآيات، ألقى خطبة عصماء مليئة بالكلمات المزلزلة، فسماه المفسرون خطيب الأنبياء. نحن الليلة مع سيدنا شعيب عليه السلام، وسيدنا شعيب في قصته إلماح إلى أن الأمة التي كانت آخر أمة أهلكت قبله هي أمة لوط. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، لسه قريبين، ولكنها قصة تكشف صنفا جديدا من أصناف الانحراف البشري. تكلمنا عن انحراف الشرك مرة، وتكلمنا عن انحراف العبث بالبنيان مرة، وتحدثنا عن انحراف الشذوذ الجنسي مرة، وبقي قوم يعبثون في الأسواق بحقوق الناس، بالتجارات، بالمكاييل، وينهبون الناس نهبا، وما كانت شريعة الله لتترك صنفا من الانحراف البشري أبدا دون أن تواجهها بهذا البناء المكتمل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله وزينه، فهو أزين البيوت وأحسن البيوت وأجمل البيوت، لأنه لم يترك انحرافا إلا وقومه. نحن الليلة إن شاء الله مع آخر تجربة إهلاك بشرية عامة وردت في القرآن، بعدها ستنتهي سنة إهلاك الأمم التي تعاند وتبدأ سنة المعالجة إلى يوم القيامة. نحن اليوم مع قصة شعيب عليه السلام. أسأل الله أن يفتح عليك فتوح العارفين يا رب العالمين.
كما تفضلت حضرتك، ويمكن قدرا بالتوزيع بتاعتنا جات لي قصة سيدنا شعيب عشان الفلوس والتجارة، فهي جاية في وقتها. فساد التجارة يا دكتور صلاح فساد عجيب، والكفر مقترن بالفقر، فدائما يعني كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر، لأن نقص المال فتنة، وفتنة شديدة، وهضم حقوق الناس فتنة وفتنة شديدة. أحيانا يعني تشتري حاجة فتشعر أنك يعني بخست فيها، اتضحك عليك فيها، فعلا تبقى متضايق، فطرة بشرية طبيعية جدا. البيت ده يساوي
يعني أنت تدي رقبتك بمزاجك،
إنما غصب عنك
إنما يتاخد منك شعرة
تزعل جدا.
بقول لما اقول لك بعدين بس بتخلص
بعد الحلقه ولا بعد على الهوا كده؟
على الهوا كده.
طيب
احنا الناس شركاء معنا في كل خواطرنا، لازم
نتفضل.
لو انت شاري بيت ب 100,000 جنيه وبعدين جه قال لك يا انت اشتريته ب 100، هو حقيقه ب 80 بتحزن. لو واحد تاني قال لك هو فعلا ب 80 وبعدين واحد تالت ورابع وتاكدت فعلا بتتضايق، ولا يجوز الرجوع لانه ده عقد بيع وانتهى وتم. اللي غرر بيك، اللي اضر بيك، ايا كان من هو. اذا فساد التجارة، فساد الميزان، فساد المكيال، بخس الناس أشياءهم، دي بتساوي كام؟ بتساوي 10، وهي أصلا تساوي 100. بخس، قول الحق، قول 90، أفوضك تبقى 95، مقبولة جدا. ورحم الله رجلا صالحا وإماما عظيما، لما جيت اتنين يختلفوا مع بعض، ده عايز يبيع السلعة دي ب8 ومش عايز يكسب خالص من أخوه، والتاني عايز يبيعها له يشتريها ب10 وعايز يكسب اخوه درهمين او قرشين او جنيه.
فمر رجل من الصالحين ماذا قال؟
فيعني اسامها بينهم بالنص، قال اكسب من اخوك والتاني برضو انت عملت له خصم.
اذا كنت لا تكسب من اخيك ولا يشتري منك عدوك، فمن اين تعيش؟
نعم.
يا سلام. نعم.
شفت الحكمه؟
نعم. رحمه الله على الجميع، كل علمائنا ومشايخنا وائمتنا ربنا يرحمهم رحمه واسعه. دعني يا شيخان ابدا بسوره الاعراف. يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أوفوا الكيل والميزان، هي دي مشكلة قوم سيدنا شعيب، أنهم كانوا لا يوفون الكيل ولا الميزان وكانوا يبخسون الناس أشياءهم. وبعدين ولا تفسدوا في الأرض. فبعث الله سيدنا شعيب، قال، وطبعا كان عايش في مكان مدين، قرية في أطراف الشام، قريبة يعني من الشام في أطرافها. فلما جه سيدنا شعيب ما بيعملش كده، فقالوا له إيه؟ إحنا خلاص لو أنت مش يعني بتضايقنا في مالنا، وهذه نظرية سائدة الآن، واحد يقول لك أنا معايا مليار، أنت مالك؟ هديك 100,000 تجيبها لي 120، انت مالك؟ انت ازاي الدين يتحكم في مالنا؟ كل الشرائع جاءت لتقيم وتنظم الحياه البشريه
كلها.
فبتوع المعمار جالهم نبي يقول لهم لا انتوا كده بقى يعني فسدتوا في الانحراف المادي، وقعدتوا بقى من اشد منا قوة، انتوا مين انتوا؟ وبتوع الشذوذ الجنسي يجي لهم سيدنا لوط يقول لهم لا انتوا كانوا ماشيين غلط. سيدنا شعيب النهارده بينظم التجاره، بيقيم مبادئ واسس تجاريه على دين الله عز وجل وعلى الفطرة، حقك وحقي، 5 كيلو يعني 5 كيلو، مش 5 كيلو تديها لي 5 إلا ربع وتغش، وده ناخد منه على طول إن شاء الله في مدرسة القصة في الواقع. المهم لما جه قال لهم كده ما قبلوش، وقالوا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك. هنا بقى
حاجة غريبة والله، يعني أي كلام يبقى فيه الرد على طول تهديد وضرب وحبس وقتل
كل الأنبياء.
يعني شوف، ولولا رهتك، ضعيف الحجة ما عنده غير استعمال القوة، قوة مادية.
نعم.
إنما اللي عنده حجة قوية يبقى تعالى. يعني ولذلك نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أنت واقف على أرض راسخة تعالى.
ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وآية أخرى في سورة الأعراف: قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك، نفس الإخراج. سيدنا لوط قال له أنتوا بتتطهروا ومش عايزين هنا متطهرين، امشوا بره. سيدنا شعيب أنت عايز تظبط الميزان وتظبط الفلوس وتظبط التجارة ويبقى في أمانة ويبقى في الدنيا نظيفة وحلوة كده، إزاي؟ مش عايزين كده، عايزين فساد وإفساد وضلال، وعايزين شذوذ، وعايزين معاندة، وعايزين كفر وعبادة الأصنام. كل الامم الظالمه كده.
والعجيبه انهم بيعقبوا يقولوا يا راجل ده انت حليم ورشيد بتفهم، سيبنا ننصب، سيبنا نسرق،
سيبنا ننصب.
يعني طب الله، طب انت بتقولوا انك لا انت الحليم الرشيد، يعني سيبنا عائل نستقيم إزاي. انت عائل سيبنا نسرق صحيح. انت عائل يا راجل سيبنا يعني انظر اذا فسدت الفطر فعلا التعبير مش راكب على بعض.
وبعدين يقولوا له لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. وفي الآية اللي حضرتك تفضلت بها قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وآية أخرى قالوا يا شعيب ما نفقه كثير. إلى الآيات كلها بتدل أن سيدنا شعيب كان أيضا زي سيدنا لوط ضعيف بس له رهط. وهنا دي الجديدة عن قصة سيدنا لوط أن الركن زي ما حضرتك تفضلت بعد سيدنا لوط ربنا يعني حسب قاعدة. القضية قاعدة أي نبي معاه قوم منع من قومه رهط جميل عزيز. المهم سيدنا شعيب يعني باختصار شديد دعا قوم إلى كل الفضائل التجارية وكل الأسس والمبادئ التجارية فأبوا أيضا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق كما تفضل فضيلة الشيخ إنه ده آخر قصة إهلاك حقيقي. فأهلك الله عز وجل بثلاث حاجات رجفة وصيحة وظلة. الرجفة دي حاجة كده مرعبة يعني زلزلتهم جميعا كما يقول رجفة أسكتت الحركات. الرجفة دي حاجة بتهز كده سكتت كل اللي بيتحرك. وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات مبقاش في أي صوت. وظلة أرسل عليهم منها شرر النار. فرجفة وصيحة يعني
رعد وبرق
ودمار شامل ودمر أهل مدين تدميرا. ويعني نصر الله سيدنا شعيب. وبالتالي هي قصة كسابقها من القصص كلها يأتي النبي إلى قوم مفسدين. أي نوع من أنواع الفساد دكتور صلاح يعني دي بالذات يعني أدري حضرتك تدينا كده ملمح منها. أي فساد يجيله نبي إذن النهاردة آخر نبي سيدنا محمد الفساد الآن
له الدعاء
له الدعاء تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. تلاقونا رايقين شوية المرة دي لأن احنا متعامل مع فلوس. المرة اللي فاتت كان في مفسدة أخلاقية بتاعت قوم والناس لما بتشوف الفلوس بتتروش هو ليش حاجة
بس احنا مش شايفين حاجة احنا بندرسها بس
احنا بس على الريحة.
نعم يا
على كل حال يعني مع ان قضية الفلوس هي الفساد الكبير الموجود اللي نقدر نقول الخاصية اللي تميز بها قوم مدين اللي هي المكيال وبخس الناس اشياء وهتكلم في المسألة دي من ناحية الاقتصادية. لكن ظلت القضية الاساسية من بين هذا الركام من الفساد في التجارة والاسواق قضية صلة هؤلاء بالله سبحانه وتعالى كداعية. لأن أنا بعتبر أن الفساد الأخلاقي والفساد المالي هذا عرض لمرض وهو رفض أن يكون الله له الخلق والأمر هو الحاكم. ولذلك القضية الأولى في عند كل نبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبعدين بعدها تتفرع بقى تلاقي أن لا تفعلوا الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أتبنون بكل ريع آتا تعبثون. هنا بعدها ولا تنقصوا المكيال والميزان لا تبخسوا الناس أشياءهم. القضية الأولى هي الله. لما أؤمن أن الله هو الخالق وهو المالك إذن آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن المال اللي معايا قضية أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء قضية تبقى غير مقبول يعني مش مطروحة. لأن هو من البداية
عارف إن رب
يؤمن أن الخالق مالك مالك يوم الدين وأن المالك من حقه أن يأمر وأن ينهى. فجت هي دي القضية الأولى. لما جم يحوروه فسيدنا شعيب هو خطيب الأنبياء فبيقول لهم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يعني شايف القضية ورزقني منه رزقا حسنا. التذكير بالله وإن المال ده إذا لم يكن معه إيمان يبقى كل اللي عندكم رزقا سيئا وليس رزقا حسنا. فربط القضية بالله. طيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا جاي برسالة منين؟ من الله.
وفي وسط زحمة الأموال وصكيك الفلوس بيقولهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وفي وسط هذه المسألة كلها بيقولهم أرهتي أعز عليكم من الله، يعني بيقول احنا ولولا رهتك لرجمناك، على طول ينسى نفسه ويقولهم يعني الله يا عليائيه تعملوا اعتبار لعيلتي وما تعملوش اعتبار لربي سبحانه وتعالى. أرهطي أعز عليكم من الله، إذن فيه مرض وفيه عرض. المرض هو الشرك، المرض عدم الاستسلام لأمر الله. لما يجي يدرسونا في القانون أول حاجة تحكم أي بلد الدستور، رقم 2 القانون، رقم 3 اللوائح التنفيذية أو التفسيرية، رقم 4 القرارات الإدارية. والقرار الإداري ما يخالفش اللائحة، والاثنين ما يخالفوش القانون، والثلاثة ما يخالفوش الدستور، واتعملت محكمة دستورية عشان تتأكد أن كل واحد من دول ما خالفش مادة في الدستور. لماذا لا ترضون أن يكون الدستور هو كلام الله وهو كلمة الله ورسالة الله؟ يبقى هنا المفصل الرئيسي. لما المفصل الرئيسي ده يتحسم أمره، نقوم ننزل بقى للعرض اللي طالع، نقوم نعالج العرض ده. واحد عنده بسبب الأزمات الداخلية اتعمل عنده ضغط، فما تديش برشام للضغط وتسيب الأزمات اللي حواليه هي هي، لأنك أنت بتعالج العرض وسايب أصل المرض أو السبب في المرض. بالتالي إحنا عايزين دعاتنا إلى الله سبحانه وتعالى قضية ربط كل شيء بحق الله أن يحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن أنا عبد وهو رب سبحانه وتعالى، إن أنا لا أملك وهو يملك. بنقول كل يوم في الأذكار والصباح والمساء لله ما في السماوات وما في الأرض، اللي يقول الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. كفتاه ليه؟ لأن أنا لا أملك شيئا. لا تقل لا تكن قارونيا إنما أوتيته على علم عندي، لا تكن فرعونيا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لا تكن شيطانيا فتقول أنا خير منه. إذن الأنا ولي وعندي، الثلاث مصطلحات دول لو كل واحد خد باله من روحه شوية ونعملها درس تربوي، أنا بقولها كم مرة في البيت في اليوم، وعايز أحذفها، عايز أحذفها شوية من كلامي. لما تيجي أنا أقول نحن أو ربنا سبحانه وتعالى أعطانا، هذا من فضل ربي ليبلوني، كلمة سيدنا سليمان عليه السلام
لما أخذ الملك،
فننسى النزعة القارونية إنما أوتيته على علم عندي، والنزعة الفرعونية أليس لي أنا لي، والنزعة الشيطانية أنا خير منه. صدقوني تنصالح أمور كثيرة. سيدنا شعيب كان بارعا جدا، الربانية اللي تعالج الأعراض المالية والنزق المالي اللي بيوصل فعلا السعار المالي ولا يملأ، شوف من همان لا يشبعان، حديث البخاري، طالب علم نسأل الله أن نكون منهم، وطالب مال نسأل الله عز وجل إذا أعطانا المال أن يرزقنا حسن تصريفه كما يحب ويرضى. يبقى اللمسة الربانية دي وأنك تحط عينك على أصل البلوى فين وتعالجها الأول، ويجي يجيبوك على حتة تقوله لا تعالوا نشوف ربنا الأول، عيلتي لا ربنا أرهت، يعني كنت في مكان ولقيت بنت نازلة بنت ضرب، عيال صغيرة 10 سنين ضرب بطحن ويشقوا هدوم بعض، فوقفت العربية ونزلت، عيب يا بناتي حرام عليكم ليه كده، سلكت البنات من بعض، راجل شهم نزل من العربية برضو كان شاف الموقف، نزل يسلك معايا بس شتم شتايم للبنتين أسوأ من ضرب البنات لبعض،
كان سابهم وتخانوا أحسن
هل رأيك. المهم الراجل خلص الشتايم والبتاع بتاعته ورايح للعربية بتاعته، مراته قالت له انت عارف مين اللي كان بيحوش معاك البنات دول؟ الدكتور صلاح اللي بيجي في التلفزيون. قال يا دهوتي بلفظ اللفظ كده، يا دكتور انا اسف كده، انا معلش انا والله ما اسف انا. قلت له تخجل من الله، انا عبد لكن فيه رب، يعني انت خجلان مني؟ ارجوك ان تستحي من الله وان تستغفر الله مما قلت. انت راجل شاب نزلت عشان تحوش البنات، 100 عربية عدت على البنات دول وهم بيتخانقوا، انما انت نزلت معناه انك فيك شهامه.
هي عادات عنده سلوكيات تأصلت كده ومشيت من غير ما
صحيح هو فاهم ان الصوت العالي بالشتائم ده يرد
عليه هيرجعه ان شاء الله
انما
لكن انظر الى الحديث ان تستحي من الله كما تستحي من رجل صالح في قومك هو ده اللي حضرتك عملته انك اخذت من نعم. انك اخذت من استحيائه منك خيطا لتدعوه نعم
فده اللي نفسي اخواننا لما يشوفوا قضيه مهما عظمت مهما اشتدت ربطها بالربانيه يعني ذو القرنين في عز مجده وعمل السد يعني المفروض يقول بقى يعني عندنا تخطيط وعندنا كذا وعندنا ناس اكفاء طبعا بقولوا اكفاء يعني عمي يعني بدل ما اقول عندنا ناس اكفاء يقول لك عندي ناس اكفاء يعني كله
رجل
يعني
صادق
الشيخ حازم ما يتكلمش بالسياسه خالص
ابدا ولا انت الحقيقه
انا بعرف حاجه فيها
المخرج اللي بيتكلم
بتطلع كده المهم فكل بنقول انا عندي ناس انما سيدنا ذو القرنين قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وبيقولون عندنا ونديك قال لهم ما مكنني فيه
ربي خير, ربي خير.
انا بودي الكبير والصغير الحاكم والمحكوم الوزير والغفير والرجل والمراه والغني والفقير والمريض والسليم كله يبقى عنده الربطه دي الله 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 في كل حاجه كل صغيره وكبيره
يعني الحقيقه انا عندي رغبه اني ابروز قصه سيدنا شعيب او واقعه سيدنا شعيب لاخواننا الكرام علشان يفهموا احنا طبعا عندنا قضايا كبيره نتعمق فيها في هذه القصه فعايز الحقيقه قبل ما ندخل في تعميق قضاياها ان احنا نبروزها يفهموها دلوقتي احنا عندنا الامم التي سبقت سيدنا شعيب كان في عندها الوان من الفساد لكن قصة سيدنا شعيب فيها لون جديد من الوان الفساد لم تطرحه قصة سابقة ابدا يعني مثلا عاد وثمود كانوا بيبنوا لكن يمكن كانوا بيدوا المهندسين اجورهم بيدوا العمال اجورهم ويدوا رجالة الديكور أجره يمكن كانوا بيشتروا الحجارة مظبوط
شيك دخل بالهندسة
يمكن نعم يعني يمكن بيسددوا يبنوا مصانع لعلهم يخلدون يمكن بيجيبوا مكان كويس بيجيبوا يعني بيوفوا العامل حقه لكنهم أغرقوا في ماديات الدنيا إنما في قصة سيدنا شعيب احنا أمام مدين اللي بدأ يحدث انحراف داخلي لا يصلح لإدارة نظام الحكم هيحصل فيها فساد اللي هو مسألة ايه ان انا اعرف اخطف ازاي اعرف ابقى فهلوي ازاي اعرف انهش ازاي اعرف اخل بالميزان ازاي خلاص لن يعود هناك عدل بل هيبقى فيه ظلم ولذلك سيدنا شعيب قال لهم كلمة قال لهم لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها يعني بعد افترض ان الذين سبقوا كانوا يزرعون ويبنون ويفعلون لكنهم كانوا يحافظون على ميزان العدالة في المجتمع مدين بدأت عندهم هذه الانحرافات ازاي اقدر اخد من واحد فلوسه بيسموه المستخلص الاخير دايما
معمار دي رسمي
المستخلص
دي معمار رسمي
نعم صحيح هو القضايا قدام المحاكم تجد ممتلئة بكده ان المقاول يفضل ماشي مع صاحب العمل طول العملية
المستخلص الاخير
لغاية شكرا. المستخلص الاخير قضية قضايا المستخلص الاخير دي قسم كبير من القضايا فاذا معنى ذلك انه اللي جرى العالم على تسميتهم الهليبة اللي يقدر ياخد وينقص نعم ده صحيح ولذلك قال نعم هذا هو الدار
من لهلوب واد لهلوبة
يعني
الخطف والهبش
نعم هذا هو المصطلح ولذلك سيدنا شعيب عندما يقول لهم يا جماعة قد جاءتكم بينة من ربكم أنا من حقي أسأل ما هي البينة فإذا بهذه البينة هي قاعدة العدالة زي قاعدة الشكر دي مش محتاجة آية أعمل معجزة دي قاعدة يجب أن يسير أنه العدل أساس
البينة أن هي قصص السابقين قدامكم
ولذلك هو قال لهم هذا فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ده نمرة واحد. النوع الثاني من أنواع الفساد كان فسادا خطيرا جدا 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 من ناحية من ناحية سياسية، إنهم عملوا أجهزة أمن لملاحقة المتدينين والملتزمين والمستجيبين للدعوة، لدرجة أنهم أقعدوا على كل صراط على كل طريق
مرشد.
بالضبط زي ما أحمد مطر بيقول
ضل المرشد
ما يقول إن بيقول له يعني واحد تاه بيقول تهته عن بيتي صديقي فسألت بعض العارفين حاجة فقال لي امشي عد سبع مخبرين وعند التامن خش يمين.
مرسادة سبع مخبرين وعند التامن خش يمين
خش يمين تلاقي المكان
شعري.
نعم. فهنا بيقول لهم انتم اقعدتم على كل صراط
بفلوسهم بقى.
نعم. من يتوعد هؤلاء الصالحين توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا تستهدفون الانحراف. يعني أنتم لا تستهدفون.
إذا كان دول بقى اللي يقعدوا بكل صلاة دول في الجامع النهاردة، يعني بيروح ناس تلاقي بيتصلي الظهر خمس مرات وهو بيصلي عمال يتابع ويراقب الناس، ده قال كلمة يعني الواحد بيشوف مناظرهم الحياة بشمئذ وبتبقى يعني فعلا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. المساجد صارت بتقفل والحانات والخمرات 24 ساعة شغالة إلا لما هم يناموا مش قادرين يقوموا.
نعم.
كمل برواز يا شيخ.
نعم.
البرواز. طلعنا برا البرواز شوية بس عشان نشوف البرواز كويس من برا يعني.
أنا بعد كده هخليها براويز صغيرة بقاش بروز بالكامل عشان أعرف أبروز أي حاجة. فإذا هنا يعني كانت المسألة. القضية الثانية أيضا هي قضية عدم رعاية القواعد العدالة برضو، أنه أنا ما فيش عندي حاجة اسمها حرية للناس، ما فيش حاجة اسمها ناس يلتزموا وناس يؤمنوا وناس أنا أعد لهم تقعدون لهم، وزي الشيطان ما قال ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هنا قال نفس الكلام. القضية الثالثة اللي كانت عند أهل مدين تولتها الآية التالية مباشرة، اللي هي قضية إن أنا لما أختلف معك داخل المجتمع ولو اختلافا سياسيا أو عقائديا أو دعويا، أنا فكرة وأنت فكرة، ما تشتغل لفكرتك وتسيبني أشتغل لفكرتي. من الذي قال إنك تحضر علي العمل لفكرتي وتصمم أنت أن تعمل لفكرتك؟ ما تسيبونا نوصل لحل. وكانت هذه ولذلك كانت هذه هي قضية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قومه، قال لهم يعني
خلوا بيني وبين الناس،
خلوا بيني وبين الناس
بس،
انا مش عايز منكم خليكم كفار زي ما انتم ان ابيتم الا ذلك، لكن خلوا بيني وبين الناس. نعم. فرفضوا، قالوا له لا، حتى مجرد ان تتكلم مع الناس. فهنا كانت قصة سيدنا شعيب وقضيته، ان هو بيقول لهم كلام في منتهى الحكمة. وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. دي قضية أظن منتهى الإنصاف، أنا مش عايز حاجة منكم، خليكم كفرة زي ما أنتم عايزين ما دمتم قد أبيتم، إنما لا تمنعوا أهل الإيمان أن تكون لهم قضيتهم. سبحان الله، كما تفضلت حضرتك تركت مدين كل أنا بس عايز أقول إن القضايا الثلاثة دي يجمعها إيه؟ يجمعها اللي هي كلمة إنه الأمة الكافرة تبقى عادلة فيمكن تعدي أو تكمل، يعني العدل يقيم دولة.
خلدون بقول دولة الكفر مع العدل تطول ودولة الإسلام مع الظلم تزول.
نعم.
نعم.
هنا ابن تيمية قبله قال إن الله يقيم الدولة الكافرة العادلة وإن كانت كافرة.
نعم.
فهنا شعيب قضية مدين كلها إنهم تجاوزوا مسألة الكفر والبناء، بيعملوا كل ده والبناء والإعمار وغيره، إلى قضية الإخلال بالموازين العدالة الطبيعية. خلاص، اللي له فلوس مش هنديها له، واللي عنده كلام هنمنعه من الكلام، واللي عايز يؤمن ممنوع من الإيمان، واللي عنده قضية مناوئة إحنا هنشتغل وهو مش هيشتغل. فبدأ ولذلك أنا كأني بمدين من بلاد العالم الثالث النهاردة، اللي هي البلاد اللي شغالة ظلم مستمر. العجيب في الأمر أو هو الأمر الطبيعي أنهم لما سمعوا هذه الدعوة إلى العدالة وإلى سلامة المقاييس راحوا ركنين الكلام كله على جنب وقالوا له إحنا هنضربك وهنبهدلك ولولا نعم
البلاطة كده
يعني يعني وهي أصل الفكرة
إحنا إن كل الأنبياء يقولوا الحق والصدق والواقع وهتجد أن القوم أو المكذبين على طول الرد مش يناقشوه فيما يقول تعال نشوف أنت بتقول ليه وفي الكيل والميزان ليه
ولذلك التعقيب القرآني ماذا قال؟ قال هم كلهم بيعملوا كده ليه؟ أتواصوا به؟
نعم
قال لا
بل هم قوم طاغون
بل هم قوم طاغون دي طبيعة الطغيان طغيان ملة واحدة طغيان خلق واحد يبقى موجود من 1000 سنة من 10,000 سنة موجود دلوقتي موجود بعد إنما الطغيان له دائما هو مطبعة واحدة بتطبع نفس الطريقة من طرق نفس الألفاظ نفس العبارات ولذلك لما طرحوا على فرعون قالوا لما طرحوا على شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ماذا أجابهم؟ قال أولو كنا كارهين هي فكرة أنتوا كمان بلغ الظلم أنك تقول لي لازم توقع على ورق التأييد وإلا هيحصل فيك ويحصل 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 وتبقى المسألة قضية أن أنا أكره حتى على أن أؤيدك دي مسألة غير عادية يعني حتى القدرة على الرأي غير واردة قال أولو كنا كارهين ثم قال كلمة كم زلزلتني وأنا أقرأها في الصلاة في يوم من الأيام قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ده احنا ربنا أنقذنا يا راجل هي دي ملة الظلم والكفر والفساد وانحراف المقاييس ده شيء ممكن نرجع له في يوم من الأيام ده احنا ربنا أنقذنا مهما قلتم ومهما فعلتم إذا كنت أدعوكم إلى ربي فتنظرون إلي فتجدون عائلتي وتجدون ربي فتهملون ربي وتخافون من عائلتي أنا لا أستطيع أنا أن أفعل هذا لهذا كانت قضية شعيب مع قومه زي كل نبي هي العقيدة اعبدوا الله اتقوا الله اطيعوا الله اطيعوا النبي لكن القضية الحياتية الموجودة كانت هنا هي أنهم لا يمارسون المقاييس العادلة حتى دنيويا في وهو يتحدهم لازم نضع هذا أن انحراف مدين هو صورة من انحرافات العالم الثالث وبلاد العالم الثالث الآن التي تسعى لأكل حقوق الناس
نعم أنا برضو عايز أقول الخسارة المادية والخسارة الأخروية أو الخسارة الكبيرة ورد قول الله عز وجل خاسرون مرتين بخصوص قصة سيدنا شعيب المرة الأولى في سورة الأعراف الآية 90 وقال الملأ الذين كفروا من قومي لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون دي بقى الخسارة المادية انتوا هتسمعوا كلام شعيب فالخمسة كيلو اللي بتبعوهم بمية جنيه وهم في الأصل 4 كيلو وانتم ملخبطين في كيلو فالخسارة الشكلية العشرين جنيه دي لما تمشوا بالحق يبقى المكسب الطبيعي بقى اللي هو جنيه مثلا انما انتوا كده لما بتزوروا في الميزان بتكسبوا 21 ظلم والجنيه الطبيعي بتاع كل الناس اللي بتكسبه لما تتبعوا شعيب في اللي بيقول لكم عليه اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم هتخسروا اذا كان ده انتوا قائمه تجارتكم على انك تخش على الشيء اللي يساوي 100,000 وتقول له ده ب 80 بس وده ب 70 بس ده انتوا كده هتخسروا خساره ظاهريه دنيويه ماديه معاك 100,000 هيبقوا كذا فبيخوفوهم من هنا شوف بقى تعقيب الله عز وجل بعد آية واحدة من هذه الآية يقول الله عز وجل الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كل الملايين بتاعتك دي وكل المكاسب الزائفة الكاذبة المزورة اللي بالغرر وبالظلم وبالافتراء وبالاحتكار وبالأساليب الخاطئة كأن لم يغنوا فيها آية الحقيقة معبرة جدا
نعم
ايه ده القصور والسيارات
لم تتحقق لهم النتائج اللي هم عشانها نهبوا سرقوا
ويقول بقى ربنا سبحانه وتعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم هم دول اللي خسروا بجد
قل ان الخاسرين الذين خسروا
انفسهم
واهليهم
يوم القيامه الله يفتح عليك
الا ذلك
هو الخسران
هو
نعم
شوف دي بيسموها ضمير الفصل هو الخسران المبين
ربنا يفتح عليك. نعم. لذلك أؤكد أن الخسارة الحقيقية في الدنيا هي أن تخسر الجنة، وأن المكسب الحقيقي في الدنيا هي أن تكسب الجنة، وأن لغة الأرقام لابد أن تخضع للغة الإيمان، فلما يدخل الرقم جوه لغة الإيمان يتحول الاصفار دي مبقتش اصفار، المليارات مبقتش مليارات. وأعلم رجلا صالحا يعيش بيننا الآن كان يقول من مش عارف من سنة كم وأنا بأتعامل في 9 أصفار
يعني،
وكل مال وثروته أخذت بالكامل. بيقول أنا كنت لا أفكر، لما بشتري الدقيق بالطن، ببعت أجيب مش عارف 500 طن دقيق عشان الفقراء، الآن بنزل أشتري 4 كيلو دقيق بما تبقى معي من مال، وأعيش محروم من كل ثروته. وشفته على الشاشة الحقيقة وكأنه لم يتأثر بذلك إطلاق.
ده راح يبيع سجادة ليه في مزاد في لندن، انتظر لغاية ما وقع المزاد على حد، سجادة كانت فخمة آخر حاجة عشان يأكل ويعيش. فيعني وقع المزاد راح واقفين وقال لك تحول فلوس المزاد إلى الـ الـ يعني الـ الـ الـ
إذن يا دكتور الخسارة المادية
والظلمة.
إذن حينما يعني ننظر إلى إنسان فقد كل المال، والله العظيم لو معاه ربنا ويعلم تمام العلم أن هذا المال في إيده يتحرك به ويعمل به اللي عايزه، بس مش في قلبه، مش هو اللي بيخليني أعبده، هيفهم جدا قصة سيدنا صهيب، بتعجبني قوي وبسمعها كده بقول يعني يا رب نبقى زيه، خارج بالمال والتجارة والمكاسب بتاعته، وقفوه تعال انت جيت لنا صعلوك، فإما تسيب المال كله يا إما قال خلاص خدوا المال كله ومشي فاضي تماما. وحينما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رابح البيع أبا يحيى، رابح البيع. إذن الحقيقة كلمة خاسرين أو خاسرون في الآية 90 وخاسرين في الآية 92 يعني بتؤكد على معنى حقيقي للخسارة. وفي قصة سيدنا شعيب مع أهل مدين
هم استعملوها فعلا، يعني هم قالوا لهم لو سمعتوا كلام شعيب هتخسروا، وهي الآية الأولى وكده بتقول
نعم
كده
نعم،
لأن اتبعتم شعيبا
إنكم
إذا لخاسرون. فاللي حصل النتيجة النهائية الذين كذبوا شعيبا
هم دول اللي خسروا بالفعل. وطبعا قارون، قصة قارون فيها أيضا كده، وكأنه الذين تمنوا مكانه بالأمس
قال الذين تمنوا مكانه ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكأنه لا يفلح الكافرون.
يعني هم فعلا اكتشفوا انه يعني لولا أمن الله لخسف بنا، كنا نبقى زي قارون احنا كمان. اذا ليس بالمال يا دكتور، وليس بالاعمال ولا بالاطيان ولا بالكلام ده، وقصة شعيب تؤكد احترام المال في ظل الايمان والتحرك بالنعمة المال الصالح للعبد الصالح.
نعم. أنا بقول إن ممكن يكون واحد عنده أجهزة تلفزيون وعنده تلاجة وعنده بوتاجاز بيشتغل بالكهرباء وعنده كل الأجهزة في البيت، لكن الكهرباء مش موجودة، كل ده يبقى إيه؟ حطام. الكهرباء اللي بتشغل الأشياء دي كلها هي صلتنا بالله عز وجل وتسليمنا لأمر الله تبارك وتعالى.
نعم.
إحنا عايزين مع أخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات نستفيد من قصة سيدنا شعيب، بأن كل واحد يشوف فعلا في نفسه وفي بيته هل هو بيبخس الناس أشياءهم. إذا كان واحد متزوج واكل مهر مراته أو باصص بشكل شديد لراتب مراته وعمال يبخس مراته حقها، يبقى يعرف أنه هو على نوع من فساد قوم شعيب. لما يبقى واحد كبير في العيلة والأب مات أو الأم ماتت والأخت مستحية والتانين اللي يقولك طمعان وياكل التركة كلها بحجة ان مال الحج الله يرحمه او الاستاذ الله يرحمه او فلان لازم يبقى كما هو، ربنا بتقول يتقسم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. يبقى اليوم اللي مات فيه باللحظة اللي مات فيها تحول المال الى ملك مشاع لكل فرد له حق في التركة، والشخص اللي له ايد على المال مدير فقط، والمدير اعطي كل ذي حق حقه، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يبقى في الحالة دي بيبخس الناس اشياءها. لما يبقى مدير مدرسة ويشوف مدرس مطحون ويشتغل لكن مش قادر يكون يعني بيجامل وينافق، وواحد ما بيشتغلش وده يترقى يبقى مدرس اول والتاني يعيش طول عمره يعني بدون ترقية، وده ياخد علاوات وده ما ياخدش،
وفي كل الأماكن يبقى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لما الدولة تروح تطبع فلوس، طبع الفلوس ده في أيام هشام بن عبد الملك اعتبروا جريمة سرقة لأموال الكافة تقطع فيه اليد. اللي يسك العملة بدون ضبط من قضايا الإنتاج والغطاء الذهبي تعتبر في شريعة الإسلام سرقة. ودول العالم عندها مطابع من غير غطاء، ومشينا بعد 1970 لما أمريكا قالت أنا غطائي إن أنا أمريكا، أنا الفتوة اللي بالنبوت هاف اللي هيقرب للدولار هخبطه في دماغه وهنهش خيرات العالم واجيبها عندي. فما عنديش حاجة اسمها غطاء ذهب.
الحمد لله ربنا كشف هذا الغطاء
طبعا
الآن.
طبعا
الآن هم بيجنوا يعني وبال من انهم ما خلوش الغطاء الذهبي قائم.
نعم. ولذلك قمة العشرين بتقولك يعني الصين بتقولك لازم نتبنى
الغطاء
عملة
الزهبي.
اخرى غير الدولار
طبعا
وكلها غطاء ذهبي
طبعا.
يعني هو الدينار والدرهم. فاعتبرت في الشريعة الإسلامية بمجرد انك تطبع فلوس، تطبع فلوس معناها ايه؟ معناها ان ناس بتشتغل وهي مسألة بتنتج سلع، الناس محتاجة السلع تدفع مكانها فلوس، يقوم الفلوس تعطي الـ 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 يعني الـ الـ قضية التبادل سهولة. فيقوم انت من غير انتاج، واحد قاعد في بيته ولا دولة قاعدة راكدة
ومعها فلوس
وبتطبع فلوس وبتشتري بيها، يبقى اللي اشتغل وكسب 100 جنيه او 100 دولار عشان يشتري سلعة، التاني 1000 دولار او 1000 جنيه
انطبعت
وراح اشترى 100 سلعة، فتنزل قيمة الاشياء اللي هو بيعمل تضخم وبيعمل اشياء كثيرة جدا. هذا الامر يؤدي الى انخفاض قيمة الاشياء، بحيث انا النهاردة اشتغلت ب 100 جنيه 100 دولار 100 دينار صارت قيمتها ما تساويش 50 بالفلوس اللي انطبعت. قضية الربا نفسها
هو اسمه تعدي على حق الغير فيما يملك من مال. نعم. يعني أنا عندي 100,000 جنيه بتوعي بجد من زي ما حضرتك تفضلت يعني
من شغل
من شغل بجد
من
وفي واحد جاري تخيلها بالظبط كده، الدول زي الأفراد بالظبط.
نعم.
جاري ده عنده مكنة كده عادية راح عامل كده 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 فبقى معه هو كمان 100,000، فأصبحت أنا أو بقى تخيل بقى معاه مليون، فبقيت أنا عشر ده أو خمس ده. فده زي ما حضرتك تفضلت الحقيقة جزاك الله خيرا.
نعم.
بخسب حقيقي
وهقول للناس الأزمة العالمية اللي حصلت دي قضية الربا هي قضيتها إيه؟ أنت بتحط فلوسك في البنك مثلا 1000 جنيه بتاخدها السنة الجاية 1010، اللي بيحصل في كل الدنيا والتعريفات القانونية والتعريفات كلها، البنك هو بياخد فلوس الناس على انه قرض يديله عليها فايده ويروح يديها بفايده اكبر
لناس ثانيه
مستثمرين
ويطلع بالفرق.
فيجي ادالك انت 5% واقرضها الاخر مثلا ب 10% خد هو الفرق. الشخص الاخر ده اللي راح يستثمر المال، ال 10% دي بيحسبها من تكلفه انتاج السلعه. يقوم انت السنه الجايه بتاخد 105، لكن ال 105 قيمتها صارت 95 لان الثاني حاطط ال 10% اللي هو دفعها للبنك
فوق التلاجه اللي انت بتشتريها.
حطها من تكلفه انتاج التلاجه والقميص واللقمه كل حاجه. يبقى كل سنه ولا تبخسوا الناس اشياءهم، حصل كل سنه مع كل سعر فايده زياده. يبقى البنك بيبخسني مالي، والمستثمر بيبخسني مالي، والمنهوب هو الغلبان اللي قاعد مطحون في الشغل ليل ونهار، ونشتغل ونروح ولا نفقر لجهدنا الذي يذهب إلى جيوب السارقين أتباع قوم شعيب أهل مدين الحرامية اللي قاعدين يسرقوا بالمليارات. بنك واحد في أمريكا، ليمان براذر، رئيس البنك المكافأة بتاعته مليار دولار في السنة. المكافأة
ما هو من الورق يا دكتور.
ليه؟
ما هو من الورق،
من مسألة الورق دي والمشتقات المالية وغيرها اللي كلها تدخل تحت عنوان واحد، لأن الفكر الاقتصادي لازم في عناوين كده في الفكر الاقتصادي، العمل وقل اعمله عشان العمل يجيب إنتاج، والجهد البشري ليس أقل من قيمة المال اللي هو السايد. رقم اثنين، لما يبقى في مال وعمل لا يكون المال دولة بين الأغنياء، كي لا يكون دولة، ما يبقاش الأغنياء عندهم مليارات مش عارفين يتصرفوا فيها، وناس غلابة زي اللي موجود في قوم شعيب بالضبط، هي نفس المسألة. رقم ثلاثة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. اللي عنده حاجة قيمتها يظل محتفظة بقيمتها الشرائية، اللي يسموها في الاقتصاد القوة الشرائية. أنا بقول السياسة بتاعتنا التبعية للغرب أدت إلى هذا الانهيار الكبير. وعدنا نقول إن الأزمة الاقتصادية لما طلعت في أول يعني في نص 2008 قال لك إن إحنا ما تأثرناش، الدول العربية ما تأثرتش. أنا قلت ساعتها بهو الفيل الضخم وقع والديل بتاعه واقف عمال يرفرف كده، يقول لك أنا ديل سليم عمر ما هقع، ده أنت ديل وديل مريض.
هو الحقيقة دكتور عايز أقول لك إنه تأخر ظهور التأثر بالأزمة العالمية الاقتصادية في الدول النامية أو الدول العالم الثالث عموما اتأخرت نتيجة اللخبطة اللي عندهم. انت تعرف لما يكون السيستم كله سليم فالحركة تبان فيه كله بسرعة، انما واحد راكن ونايم في الدرة فيعني عبال ما تحس فهو اصلا منهار اصلا،
جهاز الاحساس مش واصل،
مش واصل عبال ما وبدأ يحس
واحد ما عندوش اجهزة كهربية، فلما الكهرباء اتقطعت ما عندوش مشكلة،
ايه ضلمة، ما الدنيا ضلمة اصلا. انت بتقول النور هيقطع بكرة، يقطع يعني ايه؟ ما هي ضلمة اصلا يعني، ما دي الحقيقة فعلا. يقولك ما هو انت ما بيلتزمش بسعر الدولار العالمي، لما بيقع ما بيقعش في الدول العربية، ما بيقعش ليه؟ عشان بيسندوه مش عارف بضخ وهمي زي ما حضرتك تفضلت. عموما عشان ما تتقلبش بورصة الإيمان،
لا بالعكس، هو احنا في الحقيقة بالعكس
سيدنا شعيب الحقيقة
هي بتعالج الفساد المالي. شعيب انا يعني الحقيقة كنت سعيد بالاسترسال في هذا، ليه؟ لانه هي قصة سيدنا شعيب ان هو لما تجرأ وطرح العلاقة بين الشريعة الإسلامية وبين الأموال، قالوا له أنت بتخرف، أنت إيه اللي جاب
صلاتك
أحكام الفقه للأموال؟ مين ربط بين ده وده؟
صلاتك
تأمرك
أن الشيخ حازم سنة 87 فاكر أني كنت معيد إعلام في مجلة هنا كبيرة جدا الاقتصادي، الاقتصاد المعاصر ومسألة الربا، وشخصية كبيرة جدا كاتبة ان لا يصلح اقتصاد بغير ربا، ونفس المنطق. والله يا شيخ حازم اللي حضرتك قلته، من يفكر ان في اقتصاد من غير ربا يبقى غير عاقل وغير فاهم لأبجديات الاقتصاد. فانا ردت عليه وقلت له انا هكلمك بلغتين، لغة الشريعة ان كنت لسه بتؤمن بالنص لانك راجل مسلم، وما كنتش بتؤمن بلغة النص انا هجيب لك اراء الاقتصاديين العالميين اول ادم سميث وكنز وغيره 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 الى اليوم يعني. وبدات اكلمه قلت له انا ادعوك لمناظره، خدت بعض ورحت لرئيس التحرير قلت له ممكن انشر حق النشر مكفول بالقانون. فانا طبعا كنت لسه معيد ساعتها، قال لي انت ترد على فلان؟ قلت له الله، هو الحق ده له كبير وصغير؟ مش في حريه الراي مكفوله بالقانون؟ قال لي يا استاذ اعرف مكانك واعرف قدرك. قلت له حاضر، انا عارف قدري ومكاني. رحت سايب جريدة وطلعت على نقابة المحامين، لقيت محامي صاحبي قلت له ايش رايك تيجي معايا في مشوار لله؟
ما اتفقش على السجن
وانا قادر.
رحت قلت له انا الوضع كذا والمادة القانونية بتاعت الاعلام اللي حق الرد وبنفس فراح دخل عليه مصورين صورة، قال له امضي يا استاذ فلان انك استلمت المقال يوم الاربعاء القادم، ما طلعش في الصفحة الاولى اعلان عنها زي المقال السابق هنتقابل في المحكمة. فنشر المقال وعمل له البرواز نفسه ونزل الاقتصاد المعاصر ومسألة الربا.
بالمناسبة
الكلام كان فيها بنفس النص اللي حضرتك قلته، ايه التخاريف اللي بتقولوها دي؟ اقتصاد من غير ربا؟ انتوا بتهرجوا وانتوا نايمين على
وهذا ربا. الكلام
عصر. بالمناسبة بس ترفع يعني للدكتور هشام بن عبد الملك لما جه واحد يجادله قال له اتجادل هشام بن عبد الملك انت مجنون؟ فقال له أفنجادل الله يوم القيامة ولا نجادل هشام بن عبد الملك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها؟ هو بيقول لك كده بقى، أنت لما شاور لك مش أنا مش دعوة رد يا شيخ.
فيعني هو الفكرة الحقيقة أنه هذا الكلام لا يزال يقال حتى الآن، يعني حضرتك بتذكره كواقعة، هذا الكلام يقوله الآن أساتذة الاقتصاد في جميع الجامعات، انهم بيقولوا الاقتصاد ما ينفعش تحويل العلوم الإنسانية والعلوم المالية وكذا إلى علوم تحكمها ديانات وعقائد، دي مسألة مطروحة للتجربة البشرية. ولما جاء أوباما وألقى خطابه اللي وجهه للعالم الإسلامي ذكر في النقطة السابعة من التعليمات الحاسمة التي ألقاها أنه يجب على بلاد العالم الإسلامي أن تنخرط في خطط الاقتصاد العالمي، ومعنى كده أنها تترك الخطة دي. إنما لما تيجي نشوف سيدنا شعيب وهو بيقولوله هذا الكلام، وتيجي ترجع حضرتك إلى الفقه الإسلامي، تلاقي كتب الفقه الإسلامي قرابة نصف حجم الكتاب، خلينا نقول تلت حتى، إنما قرابة نصف، قرابة نصف حجم الكتاب يتعلق بأحكام الماليات. النص الثاني ده عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة والرضاع والزواج والطلاق
والزكاة كمان من ضمن الأموال.
نعم، وكمان هناك. إنما نصف علم الفقه الإسلامي أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني كون أن الصلاة تتحكم في الأموال ده نصف علم الفقه الإسلامي. التجارة، الربا، الاحتكار، النجش، كذا، الشركات، المضاربة، المشاركة، المرابحة، دي أبواب الفقه الإسلامي.
فالراجل إيه للرسول بيقول للرسول أنا على ممكن أسلم معك لكن عندي شرطين، أنا راجل بخيل ومش عايز أطلع فلوس، وراجل جبان والجبان دايما بخيل مش عايز أجاهد. فالرسول ببساطة قال له لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ انت عايز تروح الجنة ببلاش يعني ركعتين تركعهم معانا وتروح، ولا تشارك في البناء الاقتصادي، البناء الاجتماعي، البناء الاخلاقي، البناء السياسي، وتيجي عشان ركعتين عايز تروح بهم الجنة؟ هي دي.
اذا الحاجتين دول دلوقتي هم اللي بيطالبوا بفصلهم عن الدين طبعا. يعني كأنهم بيلغوا بقى خلاص كده، لان دلوقتي الدنيا كلها ماشية في سكة ان بلاش الاثنين دول اللي انت اتكلمت عنهم. الاقتصاد الاسلامي ده محارب بشكل عنيف، كونك معاك مال او بتتكلم في الاقتصاد دي جريمه كبرى. ازاي بتتكلم في الكلام ده وانت عايز ترجع لنا الحياه مش عارف ايه، وكونك بتتكلم كلمه الجهاد تحذف مش عارف من نصوص ايه وتتحط في ايه وحساسه في ايه، ده حتى بعض الشيوخ تخاف تقولها، يعني دي حاجه كارثه. بعض الدعاء الكلمه نفسها طب هي ليها معنى ديني وشرعي؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقي هتخش الجنه بايه؟
صحيح، نعم، والجهاد ذروة سلام الإسلام، حديث معاذ. يعني نرجع ونقول الحقيقة،
نرجع لشيخنا كان بيتكلم.
لا تفضل، لا كمل، لا خلاص معنا يعني حتى أستعيد يعني تفضل.
لا يعني كمل.
يعني هو على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن الخط يمكن أرجع له تاني بس أنا فقدته الآن. لا معلش، ولكن أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هو كذلك في مكة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طب في مكة، هو مكة الرسول يحكمها؟ هو أسواق مكة الإسلام ده مستضعف في مكة، ده بيضرب في مكة ويطرد في مكة ويحاصر في مكة ويبتغى قتله في مكة، لكن تنزل الآيات المكية في مكة ويل للمطففين. ولذلك الحقيقة يهمني أطرح هذا البعد المهم، أن كل دعوات الأنبياء تناولت السياسة. مين بقى اللي قال لها سياسة في الدين؟ إذا كان إحنا كلما تذكر ده هو ده أبسط واحد قال ده غيره ده طلع يعني
حبيت أجاوب على السؤال يعني
المخرج هيشيلها يعني
ف
ما هو دكتور صح
يعني على
كانت على المثل والمثل يقول لك لكذبة الإمام بلقاء مشهودة.
نعم. يعني عايز أقول إنه ما من نبي كما لاحظنا حتى الآن على الأقل في اللقاءات القليلة التي تمت إلا وتناول القضايا السياسية القائمة في مجتمعه. يبقى معنى كده أن من يريد أن يقول ما لكم أيها الدعاة بالسياسة، ما لكم أيها يا أهل الدين بالسياسات، والسياسة منها سياسات اقتصادية ومنها سياسات معمارية ومنها سياسات اجتماعية ومنها سياسات إعلامية وسياسات ثقافية بل وسياسات أخلاقية وسياسات شؤون كما رأينا، فمن أراد أن ينزع هذا البعد من دعوات الأنبياء انت هتلغي بقى الانبياء يبقى خلاص المصحف ده ملوش لازمه، لان ما عادش فيه عند الانبياء قضايا يتكلموا فيها، الا كل واحد يقول لهم العقيده كذا اطيعوا الله اطيعوني اتبعوني كده،
عاد والبناء سياسة.
والقضايا السياسيه بهذه الصوره،
عاد والبناء سياسه، والثمود سياسه، نعم. وقوم نوح سياسه،
يعني احنا تناولنا حتى الان نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وقبلهم ادم، ما من شخص منهم الا يتكلم في القضايا السياسيه المطروحه
بالضبط،
هم على بعضهم يجمعوا المجتمع.
ولو جمعت ايات القران عن كل نبي هتلاقي الايه اللي اتكلمت عن العقيده ان اتقوا الله واطيعون اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، تلاقيها سطر في الموضوع سطرين، انما بقيه ما ورد من الايات كله عن القضايا المطروحه كاملة.
نعم.
فاللي عايز ينحي المصحف كله وينحي القضايا السياسية كلها ويقول ماليش دعوة بدعوات الأنبياء، ما يصليش بقى قيام الليل في رمضان، لأنه مش هيعرف يصلي إلا بالآيات دي، مش هيعرف يتكلم إلا في هذه السياسة.
صحيح.
مش هينفع دعوات الأنبياء. صحيح. إنما في ذات الوقت أحذر إخواني في كل مكان، الأنبياء لم يشتغلوا بالسياسة وإنما تكلموا عنها، ده فرق كبير. أنه أنا قبل الحكم، قبل أن يتبوأ العقيدة الحكم الإسلامي هو يتكلم في القضية، إنما ما يقدرش يفتح بنك. ليه؟ لأنه ده يستنزف جهودي، أنا بتكلم في العقيدة، إنما أنا
بس لا مانع أن الأتباع يفتحوا بنك، لا منع أن الأتباع يبقى لهم هذا الحضور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي
كشغل لهم، شغل زي الدكتور والمهندس والتاجر.
نعم. بس
إنما يعني الحركة الإسلامية،
نعم،
الحركة الإسلامية لا تعمل هذا. الحركة الإسلامية تسعى إلى قيادة المجتمع بالعقيدة والشريعة وأن يكون المجتمع منفعلا لهذا، وبعدين تنشئ المؤسسات بعد كده الاقتصادية والاجتماعية وغيره. إنما في ظل مجتمعات تحكمها عقائد لا تستسلم للإسلام، ما ينفعش تبقى إن أنا أعمل مؤسسات اجتماعية ومؤسسات اقتصادية وجمعيات دفن موتى وبنوك وغيره وتضربها. ولذلك أقول إن الفارق بين الكلام عن السياسات كجزء من عقيدتنا ودعوتنا وطرح الأنبياء وبين انشغال أو إنفاق الجهود وصرفها في أمور قد تدمرها سلطات لا تلتزم بالإسلام فارق كبير، ولعل الوقت وقد انقضى لم يعد هناك، إنما لا شك أننا نريد أن نبسط هذا وقد نعود إليه في مع نبينا
نصف آخر دقيقة. معلومة صغيرة، أن سيدنا شعيب عاد ليعمر مدين
بعد
خرابها. فهذه الحقيقة درس تاني مهم جدا في الواقع،
هي مدين دي أهلكت بيوم رعد وبرق ومطر، رجفة صيحة ظلة، لأن هي وردت في الأعراف وفي الشعراء وفي هود، تلاقي الرجفة صيحة ظلة، فواضح أن حصلت مسألة رعد وشهب وما إلى ذلك قضت على البلد.
نعم.
ونجى شعيب ومن معه،
رجعوا يصلحوا،
فبدأ يقيم الأمر على شرائع من العدالة والاتزان.
هو ده أنا عايز أقوله للنبي أو الداعية، لابد أيضا أن يصلح ويصلح ما أفسده المفسدون.
شايف ليه حسن؟ نعم. ما قلناش حاجة احنا في الشعيب.
نعم. والحقيقة
بالعكس تماما،
حابب ان يعني اقول ان احنا فعلا محتاجين نحرص في دعوتنا على هذا الربط الدائم بين الاستسلام لأمر الله وكل ما نملك هو لله، وان نصيغه وفق شرع الله، وان نصر على ان منظومة الاسلام منظومة كاملة ليس فيها تفريق بين جانب تعبدي في المسجد وبين جانب مالي في الشركات وبين جانب سياسي في البرلمانات مثلا، بين جانب عسكري في الحروب والغزوات، كل هذه منظومة واحدة، لا يجوز كم أن نفصل واحدة منها، وإلا جعلنا القرآن عظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي استسلموا لكل ما نزل من أمر الله تبارك وتعالى.
فمن فرق بين هذا وهذا فبعدا لمدين كما بعدت ثمود.
جزاك الله خيرا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هو لما جه يقاوم الشرك في العبادات للكواكب
عمل فكرة إبداعية جديدة. هذا ربي هذا ربي.
مين ده اللي خليه الرحمن وأبو الأنبياء وتحرك في كل البلاد؟ ثم الملمح الخطير أيضا جدا في رسالته أن الله أعطاه صحفا
يدخل المحنة يلقى في النار، النار تحرق القيود تكون بردا وسلاما، يقول حسبي الله ونعم الوكيل.
أسألكم بالله تبارك وتعالى بعد الحلقة دي ما تقراش كده في التشهد قصة سيدنا إبراهيم أو اسم سيدنا إبراهيم وتبقى زي قبل الحلقة، احنا عايزين الانفعال القلبي.
فخوف عيسى مع أنه لم يقل عن نفسه إنه إله هو خوف إبراهيم وهو يرى هل كان دقيقا، هل تجاوز، هل
في وعد بين سيدنا إبراهيم وأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسلهم هدى، فالدين والإيمان كان المنهجا، وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا، ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس، في القدس صلى الأنبياء جميعهم، هم للعصاة الغافلين بدربهم مصابيح.